بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: ورفع درجته في المهديين وغفر له ولشيخنا وللحاضرين. قال في كتاب الفتن: باب ما جاء في إشارة المسلم إلى أخيه بالسلاح. حدثنا عبد الله ابن الصباح العطار الهاشمي قال حدثنا محبوب ابن الحسن قال حدثنا خالد الحذاء عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار على أخيه بحديدة لعنته الملائكة. قال أبو عيسى في الباب عن أبي بكرة وعائشة وجابر رضي الله عنهم: وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، يستغرب من حديث خالد الحذاء. ورواه أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة نحوه ولم يرفع، وزاد فيه: وإن كان أخاه لأبيه وأمه. قال: وأخبرنا بذلك قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب بهذا.
نعم، كما قال حديث صحيح وأصله في الصحيحين، وهو يدل على أن الإشارة بالسلاح على المؤمن، يعني المؤمن أو المسلم يشير لأخيه المسلم، مجرد إشارته رفع السلاح في وجهه كبيرة من كبائر الذنوب. فقط مجرد أن يرفع السلاح في وجهه هذه كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا قال عليه إيش؟ لعنته الملائكة. وفي هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الكبائر هي التي يعني تعقب بذكر اللعن والغضب، أو يرتب عليها حد في الدنيا. هذه هي الكبائر، لا كما يقول بعض أن الكبائر فقط سبع. هذا جهل، ما يدوش ما عنده مع جدتي هذا اللي يقول الكبائر سبع. هذا كيف الكبائر سبع؟ هذا خلاف أصلا ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم. بل لما قيل ابن عباس قال هي أقرب إلى السبعمائة، منها إيش؟ إلى السبع. لكن العلماء الربانيين استقرأوا القرآن والسنة وظهر لهم ما ذكرت لكم آلفا أن كلما ختم بلعن أو غضب كقوله أن والخامسة أن غضب الله إيش؟ عليها. واضح؟ أو بتوعد بنار أو رتب عليه حد، فهذا بالاستقراء الذي لا الاستقراء التام، مثل ما يقال إن اللغة العربية تتضمن أمور ثلاثة: الكلمة والاسم، الاسم والفعل والحرف. الاسم والفعل، فالحاصل هكذا إذا استقرأ العلماء ما تجي أنت تستدرك تقول لا ولا لا، هذا داخل في الإرجاء، داخل إيش؟ الإرجاء. فالشاهد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل أخيه السلاح، هذا كله يعني مثل ما ذكرنا أن هذا من كبائر الذنوب. ويأتي مزيد تفصيل في هذا، لكن يعني في إشارة إلى أن السلاح وحمله هو من أسباب حدوث الفتن بين المسلمين.
قال رحمه الله: باب ما جاء في النهي عن تعاطي السيف مسلولا. حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا. قال أبو عيسى في الباب عن أبي بكرة: وهذا حديث حسن غريب من حديث حماد بن سلمة. وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر وعن بنة الجهني.
عدل الإسناد العربي.
حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر.
يعني إسناده جيد على شرط مسلم، وهو يعني يدل على قاعدة شرعية مهمة دل عليها القرآن والسنة، وهي قاعدة سد الذرائع، وأن الإنشاء الشيء قد يحرم سدا للذريعة. سدا إيش؟ فالنبي قال لا تعطيه السيف إيش؟ مسلول، لا تتعاطى السيوف مسلولة، وإنما يدخل السيف في غمده ويعطى حتى لا يترتب على هذا إيش؟ إنه يجرح أحد وما أشبه ذلك. فهذا المقصود. مما دل على هذه القاعدة من كتاب الله قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، مع أن الكلمة أصلا ما فيها شيء، ولكن سدا لذريعة مشابهة من؟ مشابهة اليهود الذين يريدون بها معنى سيئا. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء من صلى الصبح فهو في ذمة الله. حدثنا بندار قال حدثنا معدي بن سليمان قال حدثنا ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يتبعنكم الله بشيء من ذمته. قال أبو عيسى وفي الباب عن جندب وابن عمر رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
في هذا في الصحيح، الحديث في صحيح مسلم، وفيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن من قتل مسلما مصليا فقد خفر ذمة الله. قال الحديث من صلى الصبح فهو في ذمة الله، هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى تحريم دماء المسلمين بعضهم على بعض، تحريم دماء المسلمين بعضهم على بعض، وأن من قتل مسلما مصليا فقد خفر ذمة الله. قد خفر أي أضاع وخان ذمة الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث يعني داخل أيضا في قول الله تبارك وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا المقصود بهذا الحديث، يعني مو بالمقصود بهذا أنه قد يفهم بعض الناس من الحديث مثلا فهما، لكن المقصود به أن من صلى، ولهذا يشير إلى هذا قول النبي عليه السلام من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا. نعم.
أحسن الله عليك.
المقصود أنه صلى الصبح، صلى جماعة ولا صلى بالحاله، يعني ترى المقصود من الحديث ما ذكرته لك قبل قليل، لا حتى لا نكون يعني حرفيين، لا مقصود ما ذكرته لك، المقصود يعني صيانة دماء المسلمين، صيانة إيش؟ دماء المسلمين. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله باب ما جاء في لزوم الجماعة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة عن محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خطبنا عمر بالجابية فقال يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فقال أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد رواه ابن المبارك عن محمد بن سوقة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث يعني حديث صحيح، الشاهد منه يعني ما جاء في آخره من التحذير من المفارقة والشذوذ، وأن من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، عليه بالجماعة، والمقصود بالجماعة هنا جماعة المسلمين، جماعة المسلمين. ولهذا والمقصود أيضا بجماعة المسلمين هنا التي قال النبي فيها لما سئل عن الفرقة الناجية من هي، قال الجماعة. وش معنى الجماعة هنا؟ يعني الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة وعمل، هذا معنى الجماعة. ولهذا قال تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طبعا هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله إشارة إلى الفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة والرافضة الذين خرجوا عن جماعة المسلمين واشتغلوا بالطعن والعيب والذم لهم، ووالوا أعداء الإسلام وأبغضوا المسلمين. يشير إلى هذا الذي يحصل إذا خرج الإنسان من الجماعة، فسوف يحدث له ذلك، سوف يحدث له أن يحب من يبغض الله ويبغض من يحبه الله. ولهذا قال الله عز وجل فيهم: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة، أهل الفرقة والمفارقة، هؤلاء هم الذين تسود وجوههم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم: كلاب النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم أنهم كلاب النار، إشارة إلى ماذا؟ إلى التغليظ في هذا الأمر والزجر والتنبيه إلى ما هم عليه من خطر عظيم. فهذا معنى، فقد يفارق الإنسان الجماعة، انتبه، قد يفارقها بالسلاح مثلا ويخرج عليها، هذه مفارقة، وقد يفارقها بالعقيدة. ولهم شرط، قد تكون عقيدة الخوارج والرافضة، قد يكون ليبرالي مثلا، يكون علماني، هذا وإن كان يعيش مع الناس فإنه مفارق لهم في عقيدته، خارج عن جماعة المسلمين، خارج عن جماعة المسلمين.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم بن ميمون عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه،
وهو كما قال، ويصدقه قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم، فيد الله مع الجماعة. ولو تأملت النصوص الأخرى لرأيت أن هذا أصل فيها، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في البيعين: إذا صدق وبينا بورك لهما وإن خان أحدهما رفع الله يده عنهم ونزعت بركته. فيد الله مع الجماعة، وعليهم من خرج عن الجماعة فليس داخلا في الحديث، ليس داخلا في الحديث. قال ابن القيم عليه رحمه الله في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعله يذكر المؤلف: ثلاث لا يغل عليهن قلب العبد المسلم: إخلاص العمل لله، ولزوم جماعة المسلمين، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال ابن القيم عليه رحمة الله: معناه أن هذه الأمور الثلاثة اجتماعها ينفي الغل من القلب، ينفي الغل من القلب. ما هي الأمور؟ إخلاص العمل لله، هذا أوله، حق الله مقدم على حق العبيد. ثم قال: مناصحة أئمة المسلمين، أي ولاة الأمور، يعني أن يكون ناصحا لهم، يعني مريدا لصلاحهم، محبا لذلك، يدعو لهم، يحب اجتماع الناس عليهم، يكره تفرق الناس عنهم، لأن هذا ليس فيه مصلحة لعامة المسلمين. ثم قال: ولزوم جماعتهم. ولزوم جماعتهم يشمل كل ما تقدم، كما قال النبي: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويشمل أيضا ما يتعلق بالعقيدة، أن يكون على العقيدة التي هم عليها، وعلى السبيل الذي هم عليه، وعلى المنهاج الذي هم عليه، ما يخرج عنهم. فإن خرج عن شيء من ذلك فإنه ليس داخلا في هذا الحديث. قال ابن القيم لما ذكر هذه الأمور والصفات الثلاث في أهل السنة، قال: هذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالذم والطعن عليهم كحال الرافضة والخوارج. كحال الرافضة والخوارج، فإذا رأيت الإنسان يشتغل بالطعن والذم على جماعة المسلمين من الولاة والعلماء وعامة الناس، فاعلم أنه داخل في هذا، أنه إما عنده عقيدة الخوارج أو الرافضة أو غير ذلك من البلاوي التي قد تقع في قلوب العباد، نسأل الله العافية والسلام. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن نافع البصري قال: حدثني المعتمر بن سليمان قال: حدثنا سليمان المدني عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ إلى النار. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وسليمان المدني هو عندي سليمان بن سفيان، وقد روى عنه أبو داود الطيالسي وأبو عامر العقدي وغير واحد من أهل العلم. قال أبو عيسى: وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث. قال: وسمعت الجارود بن معاذ يقول: سمعت علي بن الحسن يقول: سألت عبد الله بن المبارك من الجماعة، فقال: أبو بكر وعمر. قيل له: قد مات أبو بكر وعمر. قال: فلان وفلان. قيل له: قد مات فلان وفلان. فقال عبد الله بن المبارك: أبو حمزة السكري جماعة. قال أبو عيسى: وأبو حمزة ومحمد بن ميمون، وكان شيخا صالحا، وإنما قال هذا في حياته عندنا.
يعني هو يريد رحمة الله، يعني هذا كان يعني هذا المعنى ذكره غير واحد، حتى ربما من الصحابة رضي الله عنهم. وهو أن يعني أولا قوله قبل أن نأتي إلى تفسيره، قوله قال حديث غريب، لا هو حديث حسن، وهو حديث حسن مشهور، وتلقاه أهل السنة بالقبول ووضعوه في كتب العقائد، لكن لعله يشير إلى هذه الطريق، وإلا فالحديث لا ريب في حسنه وثبوته، وهو من يعني من الأصول التي يعني بنى عليها أهل العلم مسائل كثيرة. فقوله عليه الصلاة والسلام ومن شذ لا تجتمع أمتي على ضلالة، يعني في هذا يعني أمر لم يحدث للأمم السابقة، لم يحدث إيش للأمة، إنما هو من خصائص هذه الأمة، وهي أن الأمة ما يمكن ويستحيل أن تجتمع على خلاف كتاب الله وسنة رسوله عليه. نعم قد يفارق كثير منهم الكتاب والسنة، لكن لا بد أن يبقى طائفة، لا بد أن يبقى طائفة على كتاب الله وعلى سنة رسوله، وبفهم السلف الصالح رضي الله عنهم، فهم الصحابة، ما يكفي فقط القرآن والسنة، بل لا بد أن يكون ذلك بفهم السلف الصالح، لقوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. لاحظ ما اكتفى بقوله ومن يشاقق ايش الرسول، قال فنوله ما تولى ونصله، لا بل قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون هنا؟ هم الصحابة الذين قال الله عز وجل فيهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. المقصود أن قوله فمن شذ ايش فمن شذ شذ في النار، ومن شذ أي كل خارج عن ما هم عليه من ايش، ما هم عليه من ماذا، ما هم عليه من مفاهيم لهذا الدين. انتبه للفائدة هذه، مهم مسألة اجتماع أبدان، لا مهم قضية اجتماع أبدان، لأن اجتماع الأبدان يحصل لغير المسلمين، اليهود والنصارى يجتمعون بأبدانهم، إنما المقصود هنا اجتماع الأفهام، اجتماع ايش الأفهام على عقيدة واحدة وعلى سنة واحدة وعلى سبيل واحد، هذا المقصود به. من شذ عن هذا ولم يكن على ما كانوا عليه رضي الله عنهم النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة شذ في النار، ومن شذ شذ في النار. وهذا يدلك على ماذا؟ على خطورة البدعة، أن البدعة أمرها خطير. ولهذا لعل تذكرون أو يذكر بعضكم، لعل هذا قديم ذكرناه في بعض المذكرات، أن الحسن بن صالح لعلكم مر على بعضكم، هذا الرجل من أهل الحديث، وكان مشهور بالصلاح، يعني مشهور بالصلاح، وشخص بالصلاح يعني بالعبادة، مشهور يصوم يوم ويفطر يوم، ويعني مثل هذا معروف كيف نسكه، لكنه كان عنده رأي سيء، وهو أنه لا يشهد جماعة المسلمين ولا جمعتهم. فلما مات وجاءوا يصلون عليه، وإذا بكبار أهل الحديث ومنهم سفيان الثوري يشقون الصفوف أمام الناس ويخرجون من المسجد ما يصلون عليه، لماذا؟ ما حشوف الحين عبادة، صاحب عبادة هو، مو يعني حتى 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 في الرواية ما اتهموه، يعني يقبل حديثه هو. لكن لما يعني ابتدعها البدعة وأحدثها الرأي، وهو أنه لا يصلي مع جماعة المسلمين ولا يحضر الجمع، عدوه يعني. فالشاهد ما هو؟ أن قوله من شذ هنا مو بالمقصود به أهل المعاصي، نعم أهل المعاصي قد يستحقون العقوبة، لكن المقصود من شذ عما كان عليه النبي والصحابة في أمر العقيدة وأمر الاتباع وأمر الفهم لهذا الدين والعمل به، من شذ شذ في النار. نعم درك.